السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فما زلنا في كتاب الحجر نراجع بعض المسائل، معنى الحجر في اللغة والاصطلاح. اسمعي، ودائما يقولون التعريف دائما يكون مختصر جامع مانع. أيوة، أنت أحسنت، تعريفك صحيح، لكن إيش يقال؟ منع في ماله، منع المالك من التصرف في ماله، هذا الحجر. طيب، ما هي الحكمة من الحجر؟ الحجر إذا قلنا بأنه المنع، منع الإنسان من أن يتصرف في ماله، وش الحكمة؟
الحكمة تكون لمصلحة المحجور عليه، المحجور له.
أي
طبعا بالنسبة للمحجور عليه يكون مصلحة له، وهو مراعاة لحفاظا على ماله.
والحجر يقال نوعان، حجر
لمصلحة المحجور عليه
ولمصلحة الغير، لمصلحة الغرماء. الحكمة تظهر من هذا من خلال معرفة أنواع الحجر، فيكون المعنى، فتكون الحكمة أولا الحفاظ على أموال المحجور عليه.
أما للصغر سنة، هنا الصغير صبي أو
مجنون، صح. ثانيا الحكم عبد الله، أحسنت، حفظ حقوق وأموال الآخرين. ما تحجر أي تحفظ حقوق وأموال الآخرين.
منع الصبر،
منع إيش؟
منع التصرف المال في
غيره. يقال هو الآن الحجر على الجنس الأول الذي لمصلحته يكون من هذا الباب، تحجر عليه تمنعه لمصلحته هو، حتى لا يبذر المال ولا يسرف ولا كذا وكذا. طيب، بالنسبة لحد السفة، حد الرشد عفوا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، ما حد الرشد؟ طه، ها؟ أي يختبر، يعني يعطى مثل إيش؟ يعطى مال وقال انظر كيف يتصرف. لكن هل الفقهاء ذكر في مسألة حده من جهة العمر؟ منهم من حده بسبع، منهم من حده بثمانية عشر عاما، ومنهم من حده بخمسة وعشرين، في خلاف يعني من جهة، لكن الصواب ما هو؟ الاختبار. فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، ادفعوا إليهم أموالا. هل يحل الدين المؤجل بالموت أم لا؟ هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ أحسنت. المذهب ما هي؟ لا يحل. أحسنت، المذهب لا يحل، والرواية الثانية يحل. الصواب يحل. وجه الصواب؟
الصواب أن الميت مرتهن بالدين.
نعم، أحسنت،
حق الورثة.
نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم اشترك الصلاة عليه، كل أحسن، بارك الله. طيب، بالجنون، هل يحل الدين بالجنون؟ سيف، لا يحل. شو الدليل؟ ها؟ جواب يحتاج إلى، والآن نقول رجل يطلب آخر 10,000 ريال إلى شهر رمضان، شهر صفر جن، هل الدين يحل بالجنون بسبب الجنون هذا؟ تقول لا يحل، الجواب صحيح، لكن ما يكفي هذا، لابد من أنك تعطينا التعليل، تعلل لنا، أما تذكر الدليل أو العلة.
الأجل حق له فلا
أسلم. أحسنت، الأجل حق له فلا ينقطع أو لا يكون واجبا بالجنون، لأن المجنون يملك المال ويقوم وليه بالتصرف فيه، المجنون يملك المال. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، لحديث مطل الغني ظلم، متفق عليه. إذن المدين إذا طلبه الدائن بسداد الدين الحال عليه وجب أن يلبيه ما دام أنه قادر، ما دام أنه قادر على الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. فإذا أدان أحد آخر 10,000 ريال مثلا إلى شهر، فجاء الشهر ولم يوفه، فطالبه الدائن، وجب على المدين سداده، وجب على المدين سداده ما دام أنه قادر على السداد، ما دام أنه قادر على السداد وعنده المال الذي يسد هذا الدين. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. ما معنى مطل الغني؟ إيش معنى مطل؟ تأخير، تأخير والمماحكة ومحاولة يعني تأخير المال، هذا ظلم، عده النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم. وليس هناك زمن فيه من ظلم الأغنياء من هذا الزمن، حيث إن الحوادث كثيرة جدا، فيأتي بعض الناس هدانا الله وإياهم فيستدين، يأتي بصورة ذليلة وبصورة مسكين، يسترحم الآخرين ويستدر عطفهم، حتى إذا وضع يده على المال تذكر الآخر. هذا في الغالب يوجد ولله الحمد يعني من الناس الأمناء والصادقين، لكن في الغالب الآن تجد أن القلوب فسدت والعياذ بالله، والمحاكم تضج إلى الله عز وجل من كثرة الشكاوى التي عند الناس. ولو علم أولئك القوم ما في الدين وتأخيره وما في المماطلة من العقوبة، والله ما تجرأ أحد على الإقدام على مثل هذا المرتع الوخيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الدين، وقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. والعياذ بالله من أشد الأحاديث التي لها وقع عند أهل الإيمان. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قدم للصلاة عليه، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، دينار أو دينارين. قال: صلوا على صاحبكم، ترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فقال علي: هما علي يا رسول الله. في الحديث الآخر قال: قتادة هما علي يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته، وصلى عليه. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يخاف من الدين، وأن لا يذهب وأن لا يسلك طريقه، وأن لا يفتح بابه على نفسه. فالدين إذا تولع به الإنسان أصبح كالأمر الذي يعني كالطبيعة الثانية للإنسان، كالعادة المستمرة له، وهذا مجرد. بعض الناس عنده قدرة لكن أصبح الدين له طبع، محبة الدين تجري في دمه، فدائما يستدين ويستدين ويستدين. ولذلك يتنبه الإنسان لهذا، ولا يلجأ إلى الدين إلا في أحوال ضيقة، لا يلجأ إلى الدين إلا في أحوال ضيقة. ومن بيت نية الأداء أدى الله عز وجل عنه وجاءه الفرج، وجاءه الفرج بإذن الله عز وجل. ومن بيت نية عدم الأداء ونية المماطلة أتلفه الله عز وجل وأتلف ماله ولم يطرح فيه البركة، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن المدين إذا طالب بأن الدائن إذا طالب المدين بسداد الدين الحال وكان قادرا عليه، يجب عليه أن يؤديه. قال: وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه، رواه الخلال وسعيد بن منصور. وعن عمر أنه خطب فقال ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فأدان معرضا فأصبح وقد دين به، فمن كان له دين عليه دين فليحضر غدا فإن بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه، رواه مالك في الموطأ. قال في الشرح وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وكان عمر ابن عبد العزيز يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال الليث انتهى. إذن إذا لم يلبي المدين طلب الدائن بوفاء الدين شكاه إلى الحاكم، فإذا رفع أمره إلى الحاكم إلى القاضي وجب على القاضي أن يأمره بسداد الدين، فإن لم يستجب عرضه للعقوبة، وهذه العقوبة تكون ببيع ماله وقضاء دين الغرماء، فإن لم يستجب حبسه حتى يقضي دين الغرماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني مطل، لي الواجدي الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني يقال مثلا يشهر به، يقال هذا ظالم احذروا من هذا الرجل لا تتعاملون معه، وعقوبته يقولون الحبس، يقولون له أن يحبسه، وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين. الأول حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه، وكان معاذ رجلا كريما سخيا كان ينفق إنفاقا عظيما، فكان يستدين رضي الله تعالى عنه حتى كثر عليه الدين، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، حجر عليه، لم يحبسه وإنما حجر على مال معاذ، حجر عليه حتى أوفى دينه. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أنه أصل في هذه المسألة، لكن يشغب على يعني أصل المسألة هو ضعف الحديث. ولكن حديث عمر حديث حسن أنه حبس رجلا كان يستدين وهو أسيفع جهينة، قال رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحال، بمعنى أنه ينفق إنفاقا، فكان عمر يعرض به يقول هذا يريد المفاخرة ويريد المباهاة، ثم أمر غرماءه أن يحضروا وأن يتقاسموا ماله، فعمر رضي الله تعالى عنه باع ماله، باع مال أسيفع جهينة وقسمه بين غرمائه. إذن إذا رفض المدين طلب الدائن رفع أمره إلى القاضي، والقاضي استعمل معه الخطوات التالية: أولا يأمره بالوفاء، فإن لم يأتمر جمع ماله وباعه وقسمه بين غرمائه، فإن امتنع وكان يخفي ماله مثلا أو يظهر إفلاسه مثل ما يصنع بعض من لا يخشون الله فيما يبدونه ويخفونه، حيث يتلاعبون ويعلنون الإفلاس ويوزعون المال يمين ويسار، فهذا يحبس على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، على الصحيح الراجح أنه يحبس حتى يدفع الماء، حتى يدفع للغرماء، حتى يسدد الدين. قال ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، أو يبر المدين بوفاء، أو يبر المدين بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه، بمعنى أنه لا يخرجه من السجن يعني من الحبس حتى يتبين أمره بأنه معسر، فإذا تبين بأنه معسر أخرجه من الحبس، أو أن يقوم المدين بوفاء الدين، فإذا وفى الدين فلا فائدة من حبسه، فإذا أعطى الدائن حقه فلا فائدة من حبسه، لأنه ما حبس إلا لمصلحة الدائن، فلما وفاه حقه انتهت الفائدة من الحبس. أو يرضى غريمه بإخراجه، بأن يقوم غريمه فيقول أنا أرضى بأن يخرج فلا حاجة إلى حبسه، لأنه قد يفوت حقه، يفوت حقه بسبب الحبس، أو أنه لا يكون وراءه أطفال، وراءه أسرة مثلا، فيتضررون بحبسه. قال: فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، قوله صلى الله عليه وسلم: فالذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وفي أنظار المعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد. هذه مسألة، وهي أن المعسر، أن المدين إذا كان معسرا لا يجوز حبسه ولا مطالبته ما دام أنه معسر، لا يجوز حبسه ولا الحجر عليه ولا على تصرفاته، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولا يجوز الحجر عليه ولا يجوز مطالبته، فإن وجد عنده شيء يسير فينظر كما سيأتي، فإن كان لا يقوم بهذا الشيء اليسير إلا بالنفقة، إلا بأموره الواجبة، فلا يقسم بين الغرماء. وإن كان هناك شيء ولكن لا يفي بدين الغرماء فيقسم بينهم ويقال لهم: ليس لكم إلا هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان عنده ثمرة، قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. إذن هذه المسألة خلاصتها، يعني مما تقدم في هذا الدرس والدرس السابق، ينظر يلحظ بأن المدين على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون عنده مال زائد عن قدر الدين الواجب عليه، عن قدر الدين الواجب سداده عليه، فهذا ما العمل معه؟ خطوات: أولا يؤمر بالوفاء، فإن لم يأتمر يجمع ماله ويسدد، فإن لم يفعل حبس حتى يسدد ولا يخرج حتى يسدد. طيب، النوع الثاني: رجل عنده مال ولكنه قليل لا يفي بالدين، فماذا يصنع معه؟ عنده مال مطلوب 100,000 ريال ولا عنده إلا 50,000 ريال، والغرماء 5 يطلبون، ما العمل؟ فيصل
يقسم عليهم على الجميع، والمتبقي اما يصالح عليه اما يعني يؤجل الى ان يكون
اي. هذا هو الموضوع على مثل هذا الجنس، وهو الذي ذكرنا، وهو انه اذا كان ليس عنده الا هذا، هذا يسمى ايش؟ أسوة الغرماء، يعني ياتي للجميع يوزع عليهم على قدر دينهم. مثلا إذا كان مثلا دينهم متساو فيقال: كل شخص يأخذ 10,000 والباقي ليس لكم شيء، يعني يجب أن يرضوا بهذا، يرضوا بهذا، يطلبون 100,000 كل واحد 20,000 وليس عنده إلا 50، فيقال: كل واحد يأخذ 10,000 ليس لكم إلا ذلك، ترضوا ولا ما أعطيناكم؟ فيقال لهم بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، وذلك لأن الحصول على بعض المال أولى من الحصول من فوات المال كله، وهذا أمر متقرر شرعا وعقلا. طيب، إن كان معسرا، النوع الثالث معسر ليس عنده شيء، فهذا ماذا يكون معه؟ أبو بيت معسر مرة ليس عنده شيء، اي لكن هو هل يحجر عليه وهل يطالب؟ هو الكلام الان، هذا السؤال: هل يحجر عليه هل يطالب؟ هذا معسر، لذلك يقول الله عز وجل: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر. اذن لا يجوز مطالبته ولا يجوز الحجر عليه وإنما ينظر. فإن استطاع العمل ببدنه لسداد دينه ألزم بذلك كما سيأتي، وإلا لا يجبر على ذلك، وإنما يسدد إما من بيت مال المسلمين أو من الزكوات، وهذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. وإنظار المعسر أمر يعني من الأمور التي حثت عليها الشريعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، من أنظر معسرا. وإنظار المعسر خلق عظيم، ولذلك بعض المسلمين هدانا الله وإياهم عنده يعني صلف وعنده خشونة وقسوة في هذا الباب، فتجده لا ينظر إلى حال أخيه ويطالبه ويهدده، وهو قد يعني يكون عنده شيء بسيط ولكن لا يفي بواجبات البيت ولا بالنفقة على الأولاد ولا على الزوجة، فتجده يلاحقه ويهدده بالحبس. لا، الواجب عليه أن ينظره وأن يعطيه فرصة، وهذا كله له فيه أجر وخير، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. قال وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، لحديث كعب ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباعه ماله، رواه الخلال وسعيد في سننه، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. إذن إن أبى المدين أن يسدد الغرماء الدين وطالب الحاكم يعني القاضي بالحجر عليه، وجب عليه أن يحجر عليه، وجب عليه أن يحجر عليه فيستجيب لطلبهم، وذلك لدفع الضرر عنهم، ذلك لدفع الضرر عنهم. وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة، وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ فيه روايتان، إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرقا أو سرقا، وباعه بخمسة أبعرة، رواه الدارقطني بنحوه، وفيه أربعة أبعرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه. والثانية لا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. قال وسن إظهار حجر لفرس وسفه، هذا من السنة أن يظهر، قول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وعرضه بأن يقال بأن هذا ظالم، هذا مثلا خائن، هذا مثلا لو أطلق عليه أفضل، لو أطلق عليه أيضا لفظ السرقة لا حرج، قال هذا سراق أو سارق احذروا منه، فهذا مما لا بأس به، يشهر بين الناس، فهذا لا غيبة له، هذا الذي يأخذ أموال الناس ولا يؤديها لا غيبة له. فإن حجر عليه سنة إظهار هذا الحجر، الحجر إما لفلس أو لسفه، سنة أن يقال للناس يا ناس لا تتعاملون مع فلان ابن فلان، فأمواله كلها محجور عليه، محجور عليه إما لفلس أو لسفه، يعني يقال مثلا فلان ابن فلان في عقله ضعف لا أحد يتعامل معه، باع سيارته، ترى سيارته ما لو باعها لا البيع غير نافذ، أو يقول عنده أرض مسجلة مثلا إذا باعها البيع غير نافذ، أو لحجر رجل محجور عليه، لفلس وعنده بعض الأشياء الواجبة التي يقوم بها على أهله، فإذا أراد البيع ليمنع من التصرف ويشهر بين الناس، وهذا الإشهار له فائدة، إشهار الفلس له ثمرة وفائدة، ما هي؟ ها؟ أي نعم، فائدة نوعان، النوع الأول ابتعاد الناس عنه، والنوع الثاني له حكم، وهو أنه لو تعامل أحد وهو على اطلاع أن هذا محجور عليه ثم طالب بدينه فلا يدخل مع الغرماء، وإنما يكون له حق بعد تسوية الغرماء، بعدما يسوى بين الغرماء يدخل بعد، يأتي بعد ذلك، لأنه دخل بعلم، فهو دخل ويعلم الضرر. هذا فائدة إشهار حجر المفلس والسفيه. إذن هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أنه لا غيبة لمن يتلاعب بأموال الناس، ويجب التحذير منه، ويقال انتبهوا من فلان، لا تداينوه ولا تبايعوه، فهو رجل لعاب، رجل ماكر، رجل فيه خيانة، رجل ثبت عليه أنه أخذ أموال الناس فأتلفها. هذا واحد. الثاني أنه يسن إعلان الحجر بالنسبة لمن حجر عليه لفلس أو حجر عليه لسفه، وفائدة إعلان الحجر من طرفين، الطرف الأول حماية أموال الناس، والطرف الثاني ترتيب الأحكام على من دخل، على من تعامل مع محجور عليه لفلس أو سفه، وأنه لا ضمان، حيث إنه دخل بعلم، حيث إنه دخل بعلم. ثم قال إن لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ يعني رجل الآن محجور عليه والمال الذي عنده لا يفي بهذا الدين، فهل يلزم بالإجارة؟ هل يلزم بأن يعمل وأن يؤجر نفسه حتى يسدد الدين؟ هنا روايتان، إحداهما يجبر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء المدينة فداينه الناس وقد شكى ضعفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه بخمسة أبعرة، يعني باع منافعه، لأن الحر لا يباع، متقرر بأن الحر لا يباع، ففي الكلام إضمار، باع منافعه، وقيل مجاز، قيل غير ذلك، مقصود بأنه باع منافعه بخمسة أبعرة أو بأربعة أبعرة، فيجبر على ذلك. الرواية الثانية بأنه لا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وليس لكم إلا ذلك. روايتان في المسألة، والصواب هو القول الثالث. طبعا هذه الرواية كل رواية عليها يعني أقوال لأهل العلم ممن سبق الإمام أحمد أو ممن أتى بعده. الرواية والقول الصحيح الراجح في هذه المسألة أن ينظر في حال الرجل، فإن كان رجلا ذا هيئة أو كان ضعيفا لا يقوى على إجارة نفسه ولا على الاكتساب فهذا لا يجبر على العمل، ويحمل عليه حديث مسلم أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعه فكثر دينه، يحمل عليه هذا الحديث. وأما إن كان جلدا قويا ويستطيع الكسب فيجبر على الكسب، ويجبر على أن يؤاجر نفسه أو أن يعمل أي عمل ليسد دينه كاملا أو ناقصا، ويحمل عليه حديث الرجل الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أبعرة، يعني باع منافعه، أجره بخمسة أبعرة وسد ديونه، سد ديونه. نعم. من الفقير الضعيف؟ اي فيما بعد، يعني بعدما انتهى منه؟ لا، اذا انتهى خلاص، اذا رضي الغرماء بهذا ثم اغتنى بعد ذلك يعني من الله عليه بمال فلا يطالب لأنه حكم هذا. فإذا رضي الغرماء فقد انتهى أمر الحجر فلا يحجر عليه، فماله بعد ذلك ملك له لا يجبر على سداد الغرماء. سيأتي تفصيل في ماله إذا مات وإذا ما ينتقل إلى الورثة. قال رحمه الله تعالى: وفائدة الحجر أحكام أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. إذن فائدة الحجر، أحكام الحجر فوائده: أولا تعلق حق الغرماء بالمال، فالغرماء لهم حق في هذا المال المحجور عليه لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن، مثل ما مر معنا في الرهن، بأن الرهن وضع لماذا؟ الحفظ، حماية مال الدائن. وش نسميه احنا، الراهن ولا المرتهن؟ المرتهن، حفظ مال المرتهن. قال: فلا يصح تصرفه بشيء، يعني لا يصح تصرف المحجور عليه بشيء كبيعه، يعني بيع هذا المال أو هبته ووقفه ونحوها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه. فالحجر لفلس، المحجور عليه لفلس، لا يجوز، لا يصح تصرفه بهذا المال المحجور عليه، لا ببيع ولا بهبة ولا بوقف ولا بغير ذلك. ولذلك لو وقف، مع أن الوقف هو تسبيل العين مثلا، وقف تحبيس العين وتسبيل المنفعة ويكون الملك لله، فلو قام المحجور عليه لفلس فأوقف ماله لله عز وجل لا ينفذ هذا الوقف ولا يصح، مع أنه لله، جعل ملكه لله عز وجل، ولو وهبه، كل هذه التصرفات ليس لها قيمة، لا تنفذ ولا تصح ولو بالعتق. فلا ينفذ لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. لماذا استثنى هنا العتق؟ قال: ولو بالعتق. ولو هنا المقصود بها أنه يوجد خلاف في المسألة في المذهب، لكن لماذا أخرجها؟ فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، لماذا ذكر العتق هنا؟ ها؟ طيب، أي فيما مضى، أي في الرهن وكذا. أحسن، تبارك الله. ولو العتق، مع أن في باب الرهن قلنا لو أنه أعتق العبد نفذ وصح، وذلك لسرايته ولكون الشريعة تتشوف إلى العتق، لكن هنا في الحجر لا يجوز ولا يصح تصرفه ولو بالعتق. فلا ينفذ لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح به: قال مالك والشافعي، وهذا أصح إن شاء الله، انتهى. وعنه يصح عتقه، لأنه عتق من مالك الرشيد الصحيح أشبه عتق الراهن كما مر معنا. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض. إذن ما يتصرف فيه المحجور عليه بالذمة فهو صحيح. لماذا؟ لأن الحجر على ماذا؟ على المال وليس على الذمة، هو محجور على شيء في على ماله. ولو قام المحجور عليه فعقد صفقة بيع في ذمته بينه وبين شخص آخر فهذا مما لا بأس به، ينفذ، ليس له تعلق بالحجر، ولكن يطالب به بعد فك الحجر عنه، يطالب به بعد فك الحجر عنه. قال الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة، بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك وأبو داود وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. في حديث أبي هريرة: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسود الغرماء، وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير، فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد أفلس، وهذا لم يحدده وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه، وهذا لم يجده بعينه، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، فإن طحن الحنطة ونسج الغزلة وقطع الثوب قميصا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته، قال في الشرح: وللشافعي فيه قولان، أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس انتهى، ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع، ذكره الخرقي وعنه له الرجوع للخبر، هذا مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء أو يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع، قال في المغني: بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان، وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه، ولم تختلط بغير متميز، فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن، ولم يتعلق بها حق للغير، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده، فمتى وجد شيئا من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. هذه مسألة، وهي مسألة من وجد متاعه أو من وجد عين ما باعه أو أقرضه عند هذا المفلس فله الرجوع فيه، وهذا لا يمكن إلا بشروط كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ونمثل لهذه المسألة حتى تتضح، لأننا سردنا في القراءة وقد يعني يشكل على بعضكم. رجل باع رجلا سيارة، باع رجلا سيارة ثم أفلس هذا الرجل، أفلس هذا الرجل وحجر عليه، فهل للرجل هذا الحق في أخذ هذه السيارة ما دام أنه وجدها بعينه؟ الجواب: نعم، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الدائن حيا والمدين حيا، هذا الشرط الأول، فإذا كان الدائن ميتا وقام ورثته فليس لهم الحق في ذلك، وإنما هم أسوة الغرماء. وكذلك المدين أن يكون حيا، فإذا كان ميتا أصبح الدائن من جملة الغرماء فله أسوة الغرماء، ليس له الحق بالمطالبة لأنه انتقل المال إلى غير المدين، انتقل المال إلى غير المدين. هذه واضحة؟ طيب، الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله: ها، كونه لا يعلم بالحجر، كونه لا يعلم بالحجر، وهذه صورتها إذا باعه بعدما حجر عليه. لأن يعني عندنا الآن صورتان، الصورة الأولى باعه قبل الحجر فحجر عليه لفلسه، فهذه لا يلزمه أن يعلم، لأنه الأصل أنه غير محجور عليه. لكن إن باعه حال الحجر لا بد من شرط عدم العلم، فإن كان يعلم بأنه محجور عليه فلا يجوز له الرجوع. لماذا؟ لأنه دخل بعلم وهو عالم بالضرر فيتحمل ما يجري له. الأمر الآخر أن تكون أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. فلو أن الرجل الذي اشترى السيارة بدين قدم له 10,000 مقدم لا يجوز له أن يأخذ عين ماله ما دام أنه قدم شيئا منه. ولذلك يشترطون بأن تكون العين كلها في ذمة المدين، فإذا قدم شيئا منها لا يحل له أن يأخذ هذه العين، وذلك لكونه أخذ بعض الثمن. الشرط الآخر أن تكون كلها في ملكه، لم يتعلق بها حق الغير. فإذا كانت هذه السيارة شراكة بيني وبين شخص آخر لا يجوز لي أن آخذ عين مالي إذا وجدته عند مفلس، لكون الحق مشترك بيني وبين آخر. الأمر الآخر أن تكون هذه العين بحالها فلم تتغير صفتها، فلم تتغير صفتها، وهذا في الغالب يجري في يعني غير السيارة، وممكن يجري في السيارة أحيانا، قد تتغير صفة السيارة. مثل إيش؟ ها؟ تزويقها؟ التزويدي، هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ نماء ولا نقص؟ أنا أشوفها نقص، يعني عرض الناس للخطر. أيضا شلون السيارة مثلا تغير صفتها؟ اللون، اللون له قيمة الآن، الأبيض واللؤلؤي، و عجلات أيضا ممكن، الكنب شو اسمه الكراسي هذه كلها ينجدها ويغيرها مثلا. أحيانا يسوون الطبلون الأمامي، هذا تغيير، احنا بس ما نبغى، لأن أنا أحيانا تغيير الصفة في الفقهاء دائما يضربون أمثلة في العبد وفي الدابة، احنا خلينا على السيارات ما عندنا عبد ولا ايه صحيح، تغير في نقص وزيادة. قال وأن تكون بحالها، يعني لم يتلف منها شيء، يعني هذه السيارة بقي بحالها، هذه السلعة بقيت لم تنقص لم تتلف، فيأخذها بعينها. أيضا ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، بما يزيل اسمها. أحيانا يعني يقوم الدائن، يقوم المدين فيغير صفة العين، هذه صفة العين، وهذا التغيير إما أن يكون تغييرا كليا أو تغييرا جزئيا. التغيير الكلي مثلا أن يطحن الحب، الحب يطحنه، والصوف أو القطن أو كذا يغزله وينسجه مثلا، والثوب يقطعه إلى القماش، يقطعه إلى ثوب، فهذا إذا تغيرت الصفة لا يجوز له أن يرجع أن يأخذ عين ماله لأنه تغيرت، فالتغير هذا يضر به أو يضر بالمدين. قال ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع، فإن وجد ذلك منع الرجوع، إذا وجد زيادة متصلة منع الرجوع. عندنا الزيادة نوعان في السلعة أو في الأشياء، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. باتفاق أهل العلم إذا وجدت الزيادة المنفصلة فلا تؤثر في الرجوع، والزيادة المنفصلة لمن؟ الزيادة المنفصلة للمشتري ولا للبائع؟ عبد الله قريبين عهد، طيب للمدين، المدين يعني المشتري المحجور عليه. الزيادة المنفصلة له. فباتفاق أهل العلم أن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع. الخلاف في أي شيء؟ في الزيادة المتصلة، مثل السمن، الدابة سمنت، أو العبد تعلم صنعة مثلا، أو حرفة معينة، فهناك زيادة متصلة. أو الكبر، كبرت الدابة أو كبر العبد. قال فإن وجد ذلك منع الرجوع، وإذا وجدت الزيادة هذه المتصلة منعت الرجوع، يعني ليس له أن يرجع وأن يأخذ عين ماله. في رواية أخرى له الرجوع للخبر، وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع، قال في المغني بغير خلاف بين أصحابه، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان، وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. قال ولم تختلط بغير متميز، فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله، وإنما يأخذ عوضه كالثمن. إذا مسألة الزيادة متصلة محل خلاف، والصواب أن له الرجوع، هذا والصواب، وهو مذهب مالك، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن له الرجوع إذا كانت هناك زيادة متصلة. لكن هذه الزيادة يخير فيها الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سؤال لا يخير إيه؟ لا لا ما يجب صاحب السلعة. أي مسألة، أي مسألة، أيوة
ضايع السلعة ضايع آخر نقطة
بالحج، يعني إذا وجد الزيادة متصلة فيه.
لا لا ما أتكلم على الزيادة،
ها.
على الشروط هاي كلها،
أيوة
هذا في التخير ولا
لا؟ لا له أن يأخذ، يعني هو
أنا أنتظر إلى أن يصير قسمة وكذا يمكن.
لا ما يمكن، لأنه إذا صار أسوة الغرماء نقص حقه، فهو الآن إذا وجد ماله بعينه لم يتغير المال، وكان ملكا له ملكا كاملا، والشروط التي ذكرنا ينبغي له أن يأخذه، لأنه أن تركه أصبح أسوة الغرماء. سيأتي معنا إذا مثلا وجده بعد موت المفلس سيكون أسوة الغرماء ولو كان بعينه، ليس له حق في ذلك، فينقص حقه، ينقص حقه. لذلك الشرع والعقل يدلان على أنه يجب أن يأخذ ماله. نعم. قيمة السلعة إيه؟ لا لا هذه إذا سلامة، إذا تغيرت قيمة السلعة هذا يسمى يعني ضرر عام مش ضرر خاص، يعني هذه السلعة نزلت في السوق العام صار سعرها بدل ما هو 50-30 له أن يأخذها ولا يطالب بالنقص، لأنه ضرر عام مش ضرر خاص. إيه نعم، أسوة الغرماء هذه مسألة ستأتي، هي قاعدة عند أهل العلم يقولون يطلقون يقول بأن أسوة الغرماء بمعنى إذا كان عنده أكثر من غريب يجمعون ثم يعطون بالتساوي، يعطون بالتساوي، لكن في المسألة فيها تفصيل، أحيانا قد يكون الدين أكثر فيعطى بالنسبة التي يستحقها الدائن. يقول بالنسبة للصورة الثانية مدين وعليه 100,000 درهم دين ويطالبه 5 ولم يوجد عنده إلا 50,000 درهم، فيعطي كل واحد منهم 10,000 في الوقت الحاضر. السؤال بالنسبة لباقي الدين هو 10,000 درهم هل يطالب بها، طالب بها الدائنون؟ أنا ذكرت هذا عمرو، ذكرت هذا الجواب قبل قليل، قلت بأنه لا يطالبون، لا يطالبون، لأنهم إذا قبلوا بذلك، إذا قبلوا بذلك أصبح حكما فيرفع عنه الحجر، يرفع عنه الحجر. نعم. ها؟ ما قبل؟ ما قبل لا يلزم أن يقبل، يلزمه القاضي إذا كان محجورا عليه وماله الذي عنده لا يفي، يجبره القاضي يأخذ هذه، كما قال ليس لكم إلا ذلك. لا هذا ما يدفع، ذكرنا بأن الله عز وجل من عليه بهذا الاسم ما يدفع في ماله إذا اغتنى بعد ذلك، بشرط أن لا يكون يعني متلاعب، يعني الله عز وجل من عليه برزق آخر. لكن إذا كان هو يخفي المال هذا، أعلن إفلاسه ويكذب أخفى هذا المال، لا يلزم بها. درس التجريد الصريح وقته هذا مو سؤال، هذا كثير من الأخوة حريص على هذا. عموما إن شاء الله ستعود الأمور يعني إلى ما عليه أول، تكون إن شاء الله إذا يسر الله يكون درس التجريد بعد العشاء إن شاء الله. اشترط بعض الفقهاء في الإبراء قول المبرئ، فقد يكون في الإبراء منه يأنف منها ذوي المروءة، ولا سيما إذا صدرت من غير أهل المنن أو من غير الحاجة، الفرق القرافي. هذه مسألة حقيقة يعني مسألة ليست داخلة في الأحكام، وإنما داخلة في الآداب، داخلة في الآداب. لكن الإظهار الإبراء سواء بالقول أو بالفعل واجب، يعني الرضا لا بد منه. رجل يعمل في خور فكان يومين ويعود لمنزله بالشارقة يومين وهكذا دائما، فكيف الصلاة هناك؟ هل يحل القصر دائما أم لا؟ أنا دائما أنبه إلى هذه المسألة، وإلى أنه لا يترخص برخص السفر، لأنه في حكم المقيم، من دوامه على الدوام والاستمرار هكذا فلا يترخص، هو في حكم المقيم، إلا إذا كان في الطريق أدركته الصلاة لا حرج أن يصلي قصرا وجمعا. هل تصرفات المفلس جائزة إذا كانت نافعة للدائنين كقبول الهبة مثلا، ومتى تكون ممنوعة، أو إذا كانت دائرة بين النفع والضرر كالتجارة مثلا؟ أحسنت على هذا السؤال، وإن كان سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. تصرفات المفلس إذا كانت في مصلحة الدائنين فهي نافذة وصحيحة، مثل قبول الهدية ومثل العمل، سيأتي معنا قضية أمره بالعمل مثلا، وإن كان ذكرنا جزء منها. هل تحل ديون المفلس على الناس إذا كانت مؤجلة بإعلان إفلاسه؟ وهل الأجل حق للمفلس أم يقاس على الموت؟ هل تحل ديون المفلس على الناس إذا كانت مؤجلة بإعلان إفلاسه؟ لا، إذا كان أعلن إفلاسه ولم يحن الأجل فلا تجب بإعلان الإفلاس، وإنما يبقى إلى الأجل، لأنه قد يغتني. إذا بيعت أموال المفلس بماذا يبدأ؟ هل الرهن أم الطعام أم العقار؟ وهل تباع دار المفلس أم يبقى فيه؟ هذه كلها ستأتي في الدرس القادم، أنه لا يباع داره. وأيضا إذا كان يعني كما يقول من أهل الهيئات يعطى أقل الواجب، ما يعطى أعلى يعني يترفه، لا يعطى أقل الواجب من جهة النفق. عندي شركة مقاولات ولي شريك واحد، السؤال هل يجوز لي أن أتصرف لزبون في أمور لا تتعلق بالشركة وأخذ ربح عليها، وهذا الزبون الذي بينا له مشروع الشركة؟ السؤال مش واضح، لكن عموما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فالواجب على الشركاء أن يصدقوا وأن يبروا، أن يصدقوا وأن يبروا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التجار هم الفجار إلا من صدق، إلا من بر وصدق. مقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يكون صادقا مع شريكه وصادقا مع الناس. وأنا يعني مع أن السؤال لم أفهمه ذاك الفهم، لكن تصورته، أقول للأخ السائل، ماذا لو اطلع شريكك على هذا الأمر بينك وبين آخر؟ فإذا كان يرضى فلا بأس، وإذا كان يغضب ويرى بأن لخيانة فهذا الجواب فيه ظاهر. ماذا يفعل من استدان مالا وعند السداد نسي الدائن المدين مقدار الدين؟ هذه مسألة خصومة تنتقل إلى الصلح، إذا نسي تقلون إلى الصلح. اشتريت كتابا وعندما عدت اكتشفت أن الكتاب كتب عليه وقف لله تعالى، فما العمل؟ يجب إرجاعه وتنبيه البائع بحرمة بيعه، ويقال له اتق الله، فهذا الكتاب وقف لله، والوقف لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته ولا يجوز التصرف فيه إلا على شرط الواقف، هذا شراء باطل، ترجع عليه وتعظه وتنصحه وتذكره أنه هذا حرام، من أين أتى به ومن الذي جاءه به؟ قد يكون شخص سرقه من مسجد أو من مكتبة، فينبه لهذا. هل يجوز للدائن أن يأخذ ماله إن وجده بعينه عند المدينة الذي لم يحجر عليه تأخر في السداد، نعم له ذلك. ما هو الصواب في العتق؟ إذا كان في مسألتنا هذه الصواب أنه لا يعتق، لا يجوز العتق في مسألة الحجر، لا يجوز له أن يتصرف بالعتق. هل يمكن أن نجعل درس التجريد بعد المغرب مباشرة قبل التفسير؟ والله احنا قدمنا كتاب الله يعني على السنة، لكن إن شاء الله ستعود الدروس يعني إذا يسر الله وأعان، إما أن نقسمها يعني الوقت نجعله قسمة بين الدرسين، وإما أن نجعل بعد العشاء إذا يسر الله وأعان. ما هو ضابط المعسر؟ المعسر الذي ليس عنده شيء يمكن أن يسدد فيه ديون، هذا المعسر. امرأة عليها صيام 20 يوم فصامت 10 من المحرم بنية التطوع، فهل ينعقد صومها تطوعا؟ على العموم دام نوت التطوع نرجو ذلك، لكن عليها تقديم الواجب. أعمل مندوب مبيعات، ما هو الكتاب الذي تنصحنا بقراءته في فقه البيوع؟ كتب كثيرة حقيقة، كتب كثيرة، في كتاب البيوع المنهي عنها والبيوع المحرمة، كتاب معاصر جيد لو قرأت فيه.